أي لا معبود بحق إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. واستحضار امتثال أمره بتلك الصلاة ليتم المقصود منها باطنا من إفاضة الرحمات من الله تبارك وتعالى. امتثال الأمر وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: والصلاة نور. والصلاة نور، يعني أديتها كما أداها صلى الله عليه وسلم، قال: صلوا كما رأيت المصلي، فهي نور لك. وبعدين تدعو لك، يعني إذا أتممت القراءة والركوع والسجود الصلاة تلف في ثوب حسن، وتصعد إلى السماء وتفتح لها أبواب السماء، وتقول: حفظك الله كما حفظتني. أما إذا لم يتم ركوعها ولا سجودها ولا خشوعها تلف في ثوب خلق، ثوب قديم، ويضرب بها وجه صاحب وتقول: ضيعت الله كما ضيعت. شوف المشكلة، يعني إما دعاء بالحفظ وإما دعاء بالضياع. خلي بالك، الصلاة تدعو لك. نعم، طبعا ده من ضمن الاشياء التي تضبط الصلاه، تضبط صحه الصلاه، اللي هي اذكار الانتقالات، سموها العلماء اذكار الانتقالات الوارده في السجود. يعني يقول بعد سمع الله لمن حمده: اللهم ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيك كما احببتم، اللهم ربنا لك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد، اهل الثناء والمجد. يعني هذه الاشياء تجعلك خاشعا مستحضرا، مستحضرا ايه؟ عظمه الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا شك فيه ان الصلاه صله الانسان تاركها يكون في حرمان، توصل العبد إلى مولاه وعن قبيح فعله تنهى، قبلتها الكعبة للأشباح الأجسام، والهاشمي قبلة الأرواح صلى الله عليه وسلم. أنت متجه للقبلة بجسمك، فولي وجهك شطر المسجد الحرام، لكن روحك متعلقة برسول الله صلى الله عليه وسلم، بتستحضر كيف رفع صلى الله عليه وسلم يديه في التكبير، كيف قرأ، كيف ركع، وماذا كان يقول بعد تكبيرة الإحرام، وماذا كان يقول في الركوع، وماذا يقول بعد الركوع، وماذا يقول في السجود، وماذا يقول بين السجدتين. يبقى الروح هنا معلقة بمين؟ بالنبي صلى الله عليه وسلم. ده يعينك ايضا على الخشوع، ولك ثواب، لان معظم المصلين لا يحافظون على هذه السنن. زي ما انت شايف، الله اكبر، سمع الله لمن حمده، الله اكبر، ما فيش اتباع للايه؟ للسنه خالص خالص، لانه لم يسمع ولم ينتش مدارس العلم ولم يتعلم. هيقول ايه؟ فقد الشيء لا يعطي كما يقول اهل العلم. وندب رفع اليدين حذو المنكبين، ظهورهما للسماء وبطونهما للارض مع الاحرام، اي عنده. يعني من المستحب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام. صفة الإحرام عند المالكية هكذا، يعني إلى إيه؟ إلى الكتفين، ويقول الله أكبر. الظهور، ظهور اليدين للسماء وبطون اليدين للأرض. لكن مثلا بعض الناس قال الله أكبر، ليه ما تيجي؟ ليه ما تقول؟ واحد يقول لك إيه؟ الله أكبر. يعني كل واحد طبعا، واحد الله أكبر، هو طبعا ما تعلمش أي هيئة من الهيئات، هي زي ما شايف الناس عم يرفعوا ايديهم فهو بيرفعها، واحد مثلا يرفع فوق راسه كده الله أكبر كده، يشاور ايه للآخر، ها؟ سبحان الله. لكن هو لو تلقى العلم أو صفة الصلاة في مجلس العلم ما فعل. احنا عندنا المالكية هكذا، اليدان مع الايه يعني برضو ما يفرجش الاصابع كده، انما مضمومة مع الاحرام اي عنده، يعني الله اكبر تبقى كده ايه مع التكبير، يعني يرفع اليدين وينجدهما معه الله أكبر. ولذلك قال بوقار، وإرسالهما بوقار لا بقوة، يعني الإرسال هكذا الله أكبر، ما عملش كده الله أكبر كده، منافاة للإيه؟ للخشوع. ولا يدفع بهما أمامه لمنافاة الخشوع. هنا بيقول لا عند ركوع ولا رفع منه ولا عند قيام من اثنتين، وندبه الشافعي. برضو دي مسألة عندنا في المالكية فيها روايتان، المصريون كابن القاسم وأصبغ وأشهب يقولون بعدم الرفع في باقي التكبيرات، يعني عند قبل الركوع وبعد الرفع، لكن في رواية ثانية لمن مالك رضي الله عنه رواها عنه أصحابه المدنيون كمطرف وابن المنجون وابن وهب، وكان الإمام مالك يفعلها في نفسه، يعني حينما كان يصلي كان يرفع يديه عند كل خفض ورفع، يعني قبل الركوع وبعد الرفع من الركوع، وده وارد في الموطأ وفي البخاري ومسلم، ومروي عن أكثر من 20 صحابة، يعني متواتر. فده طبعا هو ده الأولى الأولى. طبعا وارد طبعا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة انهم كانوا لا يرفعون ايديهم الا عند تكبيرة الاحرام. يبقى دي لبيان الجواز، لبيان الجواز. لكن ما الذي كان يفعله صلى الله عليه وسلم في صلاته في اكثر احوال، والصحابه كذلك والائمه رضي الله عنهم، انهم كانوا يرفعون ايديهم عند كل رفع خفض ورفع، يعني عند قبل الركوع وبعد الرفع الى الركوع، يعني يرفع يديه الله ويركع سمع الله لمن حمده برضو الى الكتفين. فدي برضو مندوبات وارده عندنا في مذهب الامام مالك. فهنا الشيخ بيحكي يقول دي روايه المصريين عن الامام مالك، لكن روايه المدنيين كما حكى ابن عبد البر القرطبي المالكي ان الامام مالك رضي الله عنه كان يفعلها في خاصه نفسه، وكان يقول بها ايضا، وهي مرويه في الموطا، موجوده في الموطا والبخاري ومسلم. فالذي يفعلها له ثواب، له ثواب السنه، والذي لا يفعلها يبقى حرم من ثواب الايه؟ اسلم. وبعدين قال وجاز القبض من ضمن سنن الهيئات، وجاز القبض بنفل أي قبضهما على الصدر بنفل أي فيه، وكره القبض بفرض للاعتماد أي لما فيه من الاعتماد أي كأنه مستند. في الشرح الكبير الشيخ الدردير رضي الله عنه قال فإن لم يقصد الاعتماد أي الاستناد فهو سنة من سنن الصلاة، يعني مستحب من مستحبات الصلاة. خلي بالك يعني هنا الكراهة للاعتماد، يعني إذا قصد أنه مستند يبقى مكروه، أما إذا لم يقصد إنما قصد السنة فهو سنة. والقبض مروي برضه في الموطأ متواتر، يعني رواه أكثر من 20 صحابة القبض كرفع اليدين بالضبط، مروي هنا ومروي في الموطأ وفي الصحيحين. يعني بعض الناس المتعصبين الجهلاء يقول لك ايه الامام مالك قال بكراهه الايه القبض وسنيه الارسال، لا الارسال لم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه صلى مرسلا يديه الا في روايه ضعيفه عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه ومروي عنه القبض، يعني روى عنه الارسال في روايه ضعيفه ومروي عنه القبض مع باقي الصحابه رضي الله تعالى عنه. يبقى اذا القبض لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم الا في روايه ضعيفه السند لا يؤخذ بها. طبعا من نعم الارسال وارد في سند ضعيف، وارد بسند ضعيف، اما القبض وارد بسند متواتر ورواه جمع عن جمع عن جمع يستحيل تواطؤهم على الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده التعريف المتواتر. يبقى انا اخذ بروايه ضعيفه واترك المتواتر، هذا لا يستحيل في العلم اصلا.
يعني الكراهه في القصد ولا في الاعتماد؟
الكراهه في قصد الاعتماد، يعني لو قصد الاستناد مكروه، هي طبعا القبض مريح عن الإرسال، القبض مريح عن الإرسال لكن لا يقصده، يعني لا يقصد الاستراحة وإنما يقصد أنه هيئة أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عمر في الموطأ، سيدنا عمر بن الخطاب قال أمر الناس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضعوا أيمانهم على شمائلهم، في رواية أمرنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نضع أيماننا على شمالنا. فالصحابة كما قلنا نقول أمرنا ومن الأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ووارد في السنة أنها من سنن الأنبياء والمرسلين وضع الأيمان على الشمائل في الصلاة، من سنن المرسلين كمان، يعني من سنن الأنبياء. أصل رواية الإرسال اللي قال بيها يعني استنبطها يعني بعض علماء المالكية في المدونة، الإمام مالك رضي الله عنه ابن القاسم تلميذه قال سألت مالكا عن الرجل يستند في الصلاة إلى شخص أو عمود أو عصا أو حائط، قال أراه في النافلة ولا أراه في الفريضة. يعني يجوز في النافلة ولا يجوز في الفريضة، لأن لو صلى مستند في الفريضة باطل، لكن النافلة لو صلى مستندا أو جالسا صلاته صحيحة. من هنا أخذ العلماء المالكية كراهة القبض إذا قصد به الاستناد. هذه أصل كراهة القبض الاستناد جاءت من رواية ابن القاسم في المدونة. الشيخ عبد الله العمري رحمه الله ألف رسالة يرد على واحد يعني متعصب للإرسال، فسماها إرشاد السالك وقطع لسان المبتدع الهالك في إثبات سنية القبض على مدى الإمام مالك. إرشاد السالك وقطع لسان المبتدع الهالك في إثبات سنية القبض على مدى الإمام مالك، على 40 صفحة أثبت فيها سنية القبض في مذهب الإمام مالك. وأنا سمعت شخصيا من الشيخ عطية سالم في المسجد النبوي، مدرس هو هناك ومالك المذهب في المسجد النبوي، قال المالكية هم الأصل في القبض. المالكية هم الأصل في القبض، لأن الإمام مالك هو الذي روى أحاديث القبض في الموطأ، ومنه أخذ الأئمة الثلاثة سنية القبض. هذا كلام الشيخ عطية سالم، هو أصلا مصري بس طبعا كان عايش في المدينة المنورة واخد جنسية سعودية، وتلميذ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وهو من علماء المالكية المعتبرين يعني المعتمدين، حتى عند الشيخ ابن باز كان لا يعتمد في المملكة قول أحد من أهل العلم إلا قول الشيخ عطية سالم، كان من كبار العلماء. قال المالكية هم الأصل في القبض، وباقي العلم أخذوا من القبض. فتتعجب لما تلاقي واحد مثلا جاري كتاب ولا كتابين في المالكية وتلاقيه بيرسل، طب أنت ما بترسلش ليه؟ يعني ما عندناش قبض، إحنا القبض مكروه عندنا. كيف؟ إزاي تنطق بهذا الكلام؟ ازاي الامام مالك يقول بكراهه السنه المتواتره؟ هل هذا معقول؟ ابن عبد البر قال انه كان يفعله في خاصه نفسه، الامام مالك رضي الله عنه، فظل مالك يقبض حتى لقي الله تعالى. هو حتى وان كان في قصة يعني مذكورة إن هو يعني ضرب بسبب وشاية لأبي جعفر المنصور، ضرب حتى ارتخت يداه فلم يستطع القبض، لكن ده لم يستطع القبض من ارتخاء اليدين، من يعني من شدة الضرب، كان شيء في الشلل يعني، لكن القدوة برسول الله صلى الله عليه وسلم وليست بالإمام مالك رضي الله عنه. افرض هو مرض او حصل عنده شيء في يديه، يبقى لماذا نقول ان الامام مالك لم يقبض؟ لا، نقول هل قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم او لا؟ هذا هو الصواب. لكن الامام مالك كان يقول بالقبض ويعمل به وظل يقبض حتى لقي الله تعالى. هذه المساله مهمه جدا في فقه مذهب الامام مالك رضي الله تعالى عنه، تحتاج الى تصحيح مفهوم. تصحيح مفهوم، احنا بنقول هذا الكلام لكل المالكيه في انحاء العالم، حتى ان بعض الطلاب هناك في الازهر الشريف تعجب من هذا الكلام، صورت له الرساله اللي الفها الشيخ عبد الله، قلت له هذه الرساله من اتقن ما قرات في هذه المساله، لانها تحتاج الى تصحيح مفهوم لها عند كل طلبة المالكية وعلماء المالكية، خاصة اللي هم يقرؤون كتابا أو كتابين أو ثلاثة. لكن ده الإمام مالك مئات الكتب، شروح الرسالة وشروح متن الخليل والمختصر وغيره. كلام الشيخ الترتيب في الشرح الكبير لمن أراد أن يرجع إليه. قال: فإذا لم يقصد الاعتمال فهو سنة من سنن الصلاة. وإحنا عندنا حتى القبر تحت تحت الصدر وفوق السرة، يعني القبر عندنا هكذا، إما أن يفعل هكذا ويضع يديه هكذا، أو يضع الثلاثة أصابع هكذا ويحلق بدور بالخنصر والإبهام، يمسك دور كده كده وبرضه إيه هكذا تحت الصدر وفوق الإيه السر. والإمام أحمد كذلك، والإمام الشافعي كذلك، غير أن الشافعية قالوا يستحب أن ينحى قليلا جهة القلب قليلا، يعني بدل النص كده يخليها كده. أما الإمام أبو حنيفة يفعل هكذا أيضا، لكن تحت إيه؟ تحت السرة، تحت السرة، لكن لإما الثلاثة فوق السرة وتحت إيه؟ الصف. دي صفة القبر عند الأئمة الإيه؟ الأربعة. يبقى في النفل وفي الفرض جاز القبض بنفل، وكره في الفرض إن قصد الاعتماد، فإن لم يقصد الاعتماد فهو إيه؟ سنة من سنة الصلاة، كما نص الإمام سيد أحمد الدردير في الشرح الكبير، ونقل عنه الإمام الصاوي برضه في بلغة السالم، حاشي على شخص نقل هذا الكلام. والمرأة لا فرق بين المرأة الرجل والمرأة في هيئات الصلاة بالذات. ثم قال: وندب إكمال سورة بعد الفاتحة فلا يقتصر على بعضها ولا على آية أو أكثر ولو من الطوال. يعني الأفضل قراءة السورة، الأفضل قراءة السورة، لكن السورة الطويلة البقرة العمران يجوز أن يقرأ بعض، لكن قراءة السورة مثلا الضحى أو قصار السور أفضل من قراءة بعض آية. لكن النبي عليه الصلاة والسلام يعني قرأ بعض بعض الصور، يعني قرأ من أول الصور وقرأ من آخره وقرأ من وسطه، لكن معظم قراءات النبي عليه الصلاة والسلام كان يكمل الصورة. عشان كده الشيخ قال: وندب إكمال سورة بعد الفاتحة. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا